بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث فيما سبق في مسألة أن التواتر هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين. قلنا من الناحية الوجدانية لا خلاف بين كلا الاتجاهين، الأرسطي أو المنهج الأرسطي والمنهج الاحتمالي، أن التواتر يفيد اليقين. نعم، وقع الاختلاف في تفسير كيفية إفادة التواتر لليقين، حيث ذهب الاتجاه الأرسطي إلى تفسير لإفادة التواتر اليقين، وذهب المنهج الذاتي إلى تفسير آخر لإفادة التواتر لليقين. طبعا هناك أيضا اختلاف آخر بين الاتجاهين، حيث أن الاتجاه الأول وهو الاتجاه الأرسطي يعتقد أن اليقين المستفاد من التواتر نحو من اليقين، وأن اليقين المستفاد من المنهج الثاني أو المنهج الذاتي نحو ثان من اليقين. إنما أشير إلى هذه الأبحاث حتى تترابط، وإلا هذه الأبحاث بشكل مفصل نحن أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. أما ما هو الفرق بين اليقين الذي ينتجه التواتر على أساس منهج أرسطو، واليقين الذي يستفاد من المنهج الذاتي، فبنحو مفصل تقدم الكلام عنه فيما سبق. وأما فيما يتعلق بالطريقة التي من خلالها نستفيد اليقين، ذكرنا فيما سبق بأن المنطق الأرسطي يعتقد بأن الطريقة التي من خلالها يفيد التواتر اليقين هو قياس من الشكل الأول، صغراه نأخذه من الواقع الخارجي، وكبراه إنما هي أن الصدفة لا تكون دائمية ولا غالبية. وفي ذهني أننا وقفنا عند هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الصدفة لا تكون دائمية ولا غالبية. شرحنا وقلنا بأن الصدفة، المراد من الصدفة هنا ليست هي الصدفة المطلقة، وإنما المراد هي الصدفة النسبية. وبينا وفرقنا بشكل دقيق بين الصدفة المطلقة وبين الصدفة النسبية. بعد ذلك انتقلنا إلى هذا البحث، وهو أنه هل توجد هناك منبهات لإثبات أن التفسير الذي يختاره المنطق الأورسطي لتفسير القضية المتواترة، هل توجد منبهات على عدم صحة مثل هذا التفسير أو لا توجد؟ ذكرنا قلنا من أهم المنبهات التي يمكن الاعتماد عليها في المقام أنه لو كان اليقين المستفاد من التواتر كان قائما على أساس التفسير الأورسطي لكان ينبغي أن يدور أمره بين الوجود والعدم، باعتبار أن الحد الأوسط في القياس إما موجود وإما لا، ولا يعقل أن تكون هناك حالة، إن صح التعبير، حالة مشككة، كلما ازداد العدد مثلا فإنه يؤثر في وجود هذا اليقين، وكلما نقص العدد فإنه يؤثر سلبا على حصول هذا اليقين. لو كان التواتر الذي يفيد اليقين مستفادا بنفس الطريقة التي يقولها المنهج الأورسطي لكانت قضية يدور أمرها بين الوجود والعدم، يعني إذا توفر هذا العدد فإنه يحصل اليقين، إذا لم يتوفر هذا العدد فإنه لا يحصل اليقين. ونحن عندما نرجع إلى التواتر نجد أن الأمر ليس كذلك، يعني أن التواتر لكي يفيد اليقين يتأثر بمجموعة من العوامل، هذه العوامل لها مدخلية إيجابا وسلبا في تحصيل اليقين من التواتر، وهذا خير شاهد وخير دليل على أن التفسير الذي يقدمه المنطق الأورسطي لتفسير اليقين في القضية المتواترة ذلك التفسير وذلك التوجيه غير تام، وإلا لو كان ذلك التفسير والتوجيه صحيحا لما تأثر بعوامل خارجية سلبا وإيجابا ذلك التفسير، لأنه كما قلنا يقوم على أساس قياس من الشكل الأول، إما أن الحد الأوسط موجود وإما غير موجودين. من هنا يحاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أن يذكر جملة من العوامل المؤثرة في عملية تحصيل اليقين من التواتر. هذه العوامل يقسمها كما قرأتم أو كما أشرنا إليه في الحلقة الثالثة، تنقسم إلى قسمين، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. نأتي إلى هذه العوامل. أتصور وصل البحث إلى هنا. نعم بلي، أنا لأنه ما كنت كاتب البحث، بلي انتهينا إلى هالنقطة، لو أنه شنو؟ نعم نعم أحسنتم، هو هذا بلي أحسن، إيه بلي نفسه جي بلي أحسن بلي، هذا بيناه مفصلا فيما سبق. نعم، بعد ذلك الآن ننتقل إلى بحثنا الجديد، وهو أنه ما هي هذه العوامل. طبعا أنا صحتي مو تمام، ومن باب أنه الدرس لا يعطل بيني وبين الله إجيت، وإلا بيني وبين الله وضعي غير مساعد للدرس، وأتصور الإخوة التفتوا إلى هذا. العوامل يمكن كما أشرنا يمكن تقسيمها إلى قسمين، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. هذه العوامل كما أشرنا إليها أيضا في كتاب المذهب الذاتي، في أواخر المذهب الذاتي هناك، العوامل صفحة 529، قلنا أهم هذه العوامل هي كما يلي: العامل الأول هو درجة الوثاقة والتصديق لمفردات التواتر. كلما كانت المفردات أو الأشخاص الذين يخبرون عن القضية المتواترة كلما كانوا أكثر صدقا وأكثر وثاقة وأكثر اطمئنانا في النقل، كلما كنا نحتاج إلى عدد أقل لحصول اليقين من هذه الإخبارات، والعكس بالعكس. هذه القضية من الناحية الوجدانية واضحة، لا تحتاج إلى دليل. لعل الإنسان من إخبارات 5 أشخاص معينين قد يحصل له اليقين، ولعله في قضية أخرى بغض النظر عن القضية المخبر بها، نحن نتكلم عن المخبرين، القضية المخبر بها لها حساب آخر، عامل آخر. الآن في العامل الأول نتكلم عن الحيثيات المرتبطة بالمخبر. هذا المخبر كلما كان أكثر وثاقة وأكثر صدقا وأكثر تحرزا من الكذب، فإن الدرجة التي نحصل عليها من خلال إخباره تكون أكبر مما لو كان لو لم يكن المخبر كذلك. فإنه افترضوا أن أمثال الشيخ المفيد، أمثال الشيخ الطوسي، السيد المرتضى، أمثال زرارة، محمد بن مسلم، هؤلاء افترضوا يخبرون عن قضية معينة، فإخبارات 10 من هؤلاء قد توصل الإنسان إلى اليقين، ولكنه في نفس هذه القضية التي أخبروا بها لو لم يكونوا بهذه المستوى أو بهذا المستوى من الوثاقة، من الواضح بأنه إخبار 50 أيضا لعله أيضا لا يوصلنا إلى اليقين. لذا قلنا: فكلما كانت شهادة كل مخبر ذات قيمة احتمالية أكبر كان حصول التواتر أسرع وبعدد أقل. لما عرفت من أن حصول اليقين إنما هو قائم على أساس الاحتمالات إلى آخره. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني الذي لا بد أن يشار إليه في العوامل الموضوعية هو العامل الذي يرتبط بالقضية المخبر عنها. التفتوا جيدا، لأنه من العوامل الأساسية في حصول اليقين من التواتر. القضية المخبر عنها، لا نتكلم في المخبرين وإنما نتكلم في القضية المخبر عنها. فيما يتعلق بالقضايا المخبر عنها يمكن تقسيمها إلى قسمين. هذه القضايا، طبعا هذا البحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يعرض له في تقريرات بحثه، وإنما أشار إليه فقط في الأسس المنطقية للاستقراء كما سأشير. فيما يتعلق بالقضية المخبر عنها يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول هي تلك القضايا التي هي أمور طبيعية يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. إذا وجدت أسبابها يمكن أن تقع، إذا لم توجد أسبابها لا تقع. وتلك القضية أيضا من القضايا الطبيعية والعادية، من قبيل نزول المطر، من قبيل الغيم في السماء، من قبيل شروق الشمس، من قبيل السفر إلى فلان مكان، من قبيل الذهاب إلى المكان. هذه أمور طبيعية إذا توفرت أسبابها وجدت، إذا لم تتوفر أسبابها لا توجد. النحو القسم الثاني من القضايا هي القضايا التي هي ممكنة الوقوع ولكنها نادرة الوقوع جدا، ليست مستحيلة ولكنها نادرة جدا، من قبيل ما نسمعه هنا وهناك ونراه في التلفاز وغير ذلك، أنه بين كل 10 ملايين طفل مثلا يخرج طفل ماذا له رأسان مثلا، أو بدل أن يكون له يدان له ماذا 4 أيدي مثلا، أو حيوان له طريقة خاصة وهكذا. هذا من الناحية الإمكان الفلسفي أمر ماذا ممكن ومسبب عن سببه الخاص، ولكنه بحسب الوقوع وبحسب النظام الجاري في عالم الإمكان، هل هو اعتيادي الوقوع، كثير الوقوع، متعارف الوقوع، أو نادر الوقوع وعزيز الوقوع، أي منهما؟ من الواضح أنه هو من القسم الثاني. الآن تارة أن القضية المخبر عنها هي من القسم الأول، فهنا نرجع إلى العامل السابق، وهو أنه كلما كان المخبر أكثر وثاقة فإنه نحتاج إلى عدد ماذا أقل. نفس الضوابط نطبقها، أنه نزل المطر أو لم ينزل المطر، جاء فلان أو لم يأتي فلان. بعبارة أخرى، أنه إذا كانت درجة الصدق أو إذا كان احتمال وقوع القضية من إخبار شخص في القضايا المتعارفة، افترضوا النصف أو افترضوا الربع، نفس ذلك الشخص إذا أخبرنا بأنه رأى طفل ولكن له رأسان، له 3 رؤوس، أيضا نفس الدرجة نعطيها أو نعطيها درجة أقل؟ أي منهما؟ هذه قضية مهمة، وهي أن القضية المخبر بها والمخبر عنها إذا كانت من القضايا المتعارفة، فإذا أخبر عنها شخص درجة احتمالها ودرجة وقوعها افترضوا 50%، افترضوا 30%، افترضوا 20%. أما إذا أخبر عن قضية من القسم الثاني، يعني نادرة الوقوع، يعني أنه لا تقع إلا لكل 100 سنة مرة واحدة، أخبر عن مثل هذه الحادثة، أيضا درجة الوقوع 30% أو الدرجة تقل هنا. من الواضح بأنه الإنسان بالوجدان يجد بأنه لا يمكنه أن يصدق كما كان يصدق في القضايا من القسم ماذا؟ من القسم الأول. ومن هنا فهنا يحتاج إلى عدد أكبر لحصول اليقين في القضية المتواترة. إذا كان في القضايا المتعارفة يحتاج إلى إخبار 10 أشخاص لتحصيل أو لحصول اليقين، فإنه في مثل هذا القسم من القضايا وهي النادرة الوقوع يحتاج إلى 30، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى 50، يحتاج إلى 100. وهذا عامل مهم جدا لا بد أن يلتفت إليه، أن القضية المخبر عنها ما هي، لا أننا فقط ننظر إلى درجة وثاقة المخبرين، وإنما لا بد أن ننظر أيضا إلى القضية المخبر عنها. القضية المخبر عنها إذا كانت من القسم الأول فهي بنحو، وإذا كانت من القسم الثاني فهي بنحو آخر. هذا أمر. إيش قد عندنا وقت بعد؟ أما في هذا القسم الثاني وهي النادرة الوقوع، أيضا لا بد أن نميز بين قسمين. خلوا ذهنكم يمي. لو أن شخص قال له 1000 صديق، أن يوجد عنده 1000 صديق، وكان في مجلس الدرس وجاءه أحد الإخوة وقال له أن أحد أصدقائك اليوم جاءك ماذا إلى البيت، احتمال أنه زيد، الاحتمال ما لجقت، فرضنا أنه عنده 1000 صديق، واحد من 1000، لأنه المفروض عنده 1000 صديق، فاحتمال زيد 1 من 1000، احتمال عمرو 1 من 1000، احتمال بكر 1 من 1000. فهنا لكي يثبت أنه زيد، هل يحتاج إلى عدد أكبر كما لو كان عنده صديقان مثلا أو لا يحتاج؟ التفتوا لي جيدا، أريد أميز أن القضايا النادرة أيضا ماذا؟ على قسمين. خلوا ذهنكم يمي. لو فرضنا أن شخص له 5 أصدقاء وشخص عنده ماذا؟ 1000 صديق، جاءه أحد الإخوة المخبر قال له للأول أحد أصدقائك جاء إلى البيت، وجاء إلى الآخر وقال له أحد أصدقائك جاء ماذا؟ إلى البيت. في القضية الأولى احتمال أنه زيد شقيت؟ 5، 1 من 5. في القضية الثانية احتمال أنه زيد كم؟ 1 من 1000. لكي يحصل اليقين، هل في هاتين القضيتين نحتاج إلى عدد واحد أو يختلف الأمر؟ ماذا تقول؟ ها؟ لا يختلفان، وهو الحق كذلك، لا يختلفان. لماذا؟ لأن هذه القضية وهو مجيء زيد هنا ومجيء زيد يعدان من القضايا المتعارفة لو من القضايا النادرة الوقوع. ها؟ أي منهما من القضايا المتعارفة لو من القضايا النادرة الوقوع؟ من الواضح بأن مجيء صديق لي إلى البيت أمر نادر الوقوع لو متعارف الوقوع. لا، متعارف الوقوع. إذن لعد كيف نجد أنه افترضوا من 10 أشخاص يحصل اليقين، كيف إذا كان درجة الاحتمال 1 من 1000 10 يوصلني إلى اليقين، وإذا كانت درجة الاحتمال 1 من 5 أيضا 10 يوصلني ماذا؟ إلى اليقين. كيف يعقل هذا؟ الجواب هو أن ندرة الوقوع، خلوا ذهنكم يمي، تارة تكون مرتبطة بعالم الأسباب والمسببات في نظام الكون، وأخرى مرتبطة بكثرة البدائل، لا مرتبطة بنظام الأسباب والمسببات. إذا كان ندرة الوقوع وقلة الوقوع ناتج من نظام الأسباب والمسببات في نظام العالم، فبطبيعة الحال لكي يثبت الوقوع نحتاج إلى ماذا؟ إلى عدد أكبر. أما إذا كان ندرة الوقوع ليس ناتجا من نظام الأسباب والمسببات، لا، ليست المشكلة هناك، وإنما المشكلة ماذا؟ من كثرة البدائل، لأنه شخص عنده 5 أصدقاء وشخص عنده ماذا؟ ها؟ 1000 صديق. هذه ليست مرتبطة بنظام الأسباب والمسببات، وإنما مرتبطة ماذا؟ هذه واحد من ألف صار مو لأن نظام الأسباب والمسببات ضعف احتمال الوقوع، بل لأن البدائل الموجودة هي ماذا؟ كثيرة. ما أدري واضح؟ إذن على هذا الأساس القضية المخبر عنها إذا كانت من القضايا المتعارفة فبينا ما هو الحكم فيها، أما إذا كانت القضية من القضايا النادرة الوقوع فهنا لابد أن نميز ماذا؟ بين نحوين من العلم الإجمالي، بين علم إجمالي منشأه أو ندرة الوقوع الذي منشأه نظام الأسباب والمسببات فنحتاج إلى عدد أكثر، أما إذا كان ندرة الوقوع لا من باب نظام الأسباب والمسببات بل بسبب كثرة البدائل الموجودة فنحتاج إلى عدد أكبر أو لا نحتاج؟ لا نحتاج إلى عدد أكبر. هسه منه كثرة البدائل ماكو شيء آخر ندرجه، ولكنه إحدى. مو أنا بدي أقول، التفتوا لي جيدا الآن واقعا أنتوا الآن لو فرضنا بأنه الآن شخص إجا وقال لك ماذا من بين ألف صديق زيد إجاك، احتمال إيش قد هذا؟ واحد من ألف، وهذا واحد من ألف قوي لو ضعيف؟ جدا ضعيف، وهذا اللي يريدون نثبته، يعني ضعف الاحتمال. فلهذا أقول مع أنه واحد من ألف يعني القيمة المسبقة ضعيفة، أنت لكي يحصل لك يقين بأنه هو زيد من بين الألف هذا إيش قد تحتاج؟ افترض 10 نفرات، نفس هذا العدد تحتاج إلى ماذا؟ في 1 من 5، وأنه تحتاج هناك 100 نفر حتى يثبت أنه زيد، وهنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى 10، مع أن نسبة الاحتمال في القضية الأولى 1 من 1000 ونسبة الاحتمال في القضية الثانية إيش قد؟ 1 في 5. ما أدري واضح النكتة ولا؟ النكتة هذه، وهي أنه السبب في ذلك أن هذا الضعف مو منشأه نظام الأسباب والمسببات حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى عدد أكبر، وإنما هذا الضعف أو ضعف الاحتمال منشأه ماذا؟ كثرة البدائل، وكثرة البدائل لا يستدعي عددا ماذا؟ لا يستدعي عددا أكبر. فكما يمكن الاكتفاء أو كما أن 10 نفرات لو أخبر في 1 من 5 يحصل اليقين، كذلك 10 نفرات لو أخبر يحصل اليقين فيما لو كان واحد ماذا؟ 1 من 1000. هذا المعنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في الأسس المنطقية صفحة 434. تحت عنوان متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس. العنوان واضح، وهو أن الاحتمال القبلي هل يكون له دور مضاد لتحصيل اليقين من القضية المتواترة أو ليس له ذلك؟ الجواب: إذا كان الاحتمال القبلي ضآلته كانت ناشئة بسبب نظام الأسباب والمسببات فله دور مضاد ماذا؟ لتحصيل ماذا؟ لتحصيل اليقين من القضية المتواترة، يقوم بدور معاكس. إذا كنا في قضية طبيعية نحتاج إلى 10 لتحصيل اليقين، في مثل هذه القضايا نحتاج إلى ماذا؟ إلى 100 شخص لتحصيل اليقين. هذه ضعف الاحتمال السابق أو الاحتمال القبلي اللي يعبر عنه الاحتمال القبلي. أما إذا كان الاحتمال القبلي ضعفه ليس ناشئا من نظام الأسباب والمسببات وإنما ناشئا ماذا؟ من كثرة البدائل، فهل يكون له دور مضاد ومعاكس لتحصيل اليقين أو لا يكون؟ لا يكون. قال: ولكن ضآلة الاحتمال القبلي للقضية المتواترة إنما لا يكون لها دور مضاد في سير الاستدلال الاستقرائي فيما إذا كانت الضآلة ناشئة عن كثرة البدائل الممكنة للقضية المتواترة. في مثل هذه الحالة ضآلة الاحتمال القبلي هل يكون له دور في مضاد في تحصيل اليقين أو ليس له دور؟ الجواب ليس له دور. واحد من الألف صحيح احتمال ضعيف، ولكنه هذا الضعف هل يؤدي إلى أن تحصيل اليقين يحتاج إلى عدد أكبر أو لا يلزم؟ الجواب لا يلزم. كما في المثال المتقدم الذي نشأت فيه ضآلة الاحتمال القبلي للتركيب المعين إلى آخره، ففي هذه الحالة تكون بعد يبين ندخل لأنه هذا البحث مفصل أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مسألة إثبات الواجب بالدليل الاستقرائي. جيد بلي ياهو أساسا في نفسه ذاك، شوفوا التفتوا جيدا، في نفسه عندما ننظر إلى نظام الأسباب والمسببات، نظام الأسباب والمسببات هذه الحالة يوجدها بشكل طبيعي لو يوجدها في كل 10 ملايين مرة واحدة، تمام؟ إذن هذا لكي يؤمن الإنسان بأنه هذا وقع يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج واقعا إلى كم من أكبر حتى يصدق أن هذه الحالة النادرة 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 وقعت ماذا؟ وقعت فيه أعمى يسوق سيارة ويفوز في سباق السيارات، ممكن لو ممتنع هذا؟ ممكن، ولكنه إذا واحد الآن يجوك نفرين قالوا رأيناها ستصدق أو لا تصدق؟ لا تصدق. لماذا لا تستطيع أن تصدق؟ باعتبار أن نظام الأسباب والمسببات في هذا العالم قائم واقعا على أن الأعمى يستطيع أن يقوم بمثل هذا العمل أو لا يستطيع. لا يستطيع، ليس ممتنع عقلا ولكنه لا يمكن، لا يمكن وقوعا. لذا لكي يؤمن الإنسان بوقوع مثل هذه القضية واقعا يحتاج إلى ماذا؟ ها؟ يحتاج إلى ها؟ إلى عدد أكبر مما لو كانت القضية ضمن الأسباب الطبيعية أمر متعارف التحقق. ما أدري واضح القضية؟ إذن على هذا الأساس عندما نأتي أحسنتم، هذا أمر طبيعي، فلهذا لو أخبرك 3, 4, 10, 5, 100. أما عندما نأتي إلى قضية على سبيل المثال هذه لا تنظرون إليها كاعتقاد لنا نحن، نحن عندما اعتقاد ضمن ظروفنا وهذا سأبين من العوامل. أما عندما يأتي ويخبر مخبر يقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الباب الذي كان لا يستطيع أن يحركه 40 نفر ملامة لفتحه وغلقه، الإمام يخلعه من مكانه ثم يجعله هكذا وجسرا ويعبر عليه الناس. هذه قضية معتادة ضمن الأسباب والمسببات الطبيعية أو غير معتادة؟ غير متعارفة. فإذا صارت غير متعارفة، هذه غير متعارفة لكثرة البدائل أو غير متعارفة ضمن نظام الأسباب والمسببات، أي منهما؟ ها؟ أي منهما؟ من الواضح أنه ضمن أسباب نظام الأسباب والمسببات، لأنه الإنسان المتعارف هذه قدرته. هسه شوي تزداد قدرته، افترض بدل 50 كيلو 100 كيلو، أما أنه بدل 50 كيلو 5 أطنان، بعد هذه أمر متعارف وغير متعارف، ها؟ ممكن الوقوع، لا أنه ليس بممكن الوقوع، ليس ممتنعا، ولكنه لكي يخبر لكي يؤمن الإنسان بمثل هذه القضية بعد لا يكفي أن يخبر 5 أو 10. في القضايا المتعارفة يمكن أن نكتفي ب10 لحصول اليقين من التواتر أو من الإخبارات، أما في مثل هذه القضية بعد يمكن الاكتفاء ب10 أو لا يمكن الاكتفاء ب10؟ ها؟ لا يمكن الاكتفاء ب10. التفتج وهكذا وهكذا. رد الشمس، رد الشمس احتماله من خلال احتمال وقوعه. أساسا وقوعه ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، ولكن بحسب نظام الأسباب والمسببات. متعارف الوقوع لو نادر الوقوع؟ أساسا لعله لم يتكرر في كل نظام الكون إلا ماذا؟ ها؟ إلا مرة واحدة. مو تدرون بأنه معنى رد الشمس يعني شو؟ ها؟ يعني كل المنظومة المرتبطة بالنظام الشمسي، بل كل المنظومة المرتبطة بالأرض مولانا، لابد ماذا؟ أن يحصل بها تغير. تقول لي يعني الله غير قادر؟ أقول له ليش قادر؟ أنا ما مختلف أنه قادر. الكلام ليس في القدرة، الكلام أين؟ في الوقوع. فهنا بعد عندما نرجع ونقرأها في رواية أو روايتين أو نفرين أو ثلاث أو خمسة، هذه من قبيل أنه تصدق بخاتمه، ها؟ لا، ذيك من عشرة نفرات، من إخبار عشر نفرات يمكن أن يحصل لنا اليقين. أما هنا بعد إخبار عشر نفرات يكفي أو لا يكفي؟ ها؟ لا تنظر إلي ولك باعتبار أنه إحنا عندنا اعتقاد وحب لأهل البيت سلام الله عليه، كل ما يخبر عنهم يقول بالي شنو إشكاله قبل، هو عزيز عليهم. لا، البحث مو في هذا، البحث من الناحية العلمية ومن ناحية تخريج مثل هذه الأمور وعشرات من هذه القضايا التي الآن أنا لا أريد أن أدخل إليها تفصيلا. ما أدري واضحة القضية الآن؟ إذن أنا وقفت عند هذه القضية حتى تعرفون بأنه القضايا التي تخبر عن معاجز الأنبياء أو عن كرامات الأولياء أو عن التصرفات التكوينية في نظام الكون، هذه تارة الاحتمال القبلي فيها، تارة أن الاحتمال القبلي فيها احتمال ماذا؟ قوي. أصلا يبدأ باحتمال قوي عندما يأتيني مثل السيد المرتضى ويخبرني عن قضيتين، هذا الاحتمال لوقوع القضية إيش قد احتماله؟ أصلا احتمال 70% 60%، هو يبدأ الاحتمال احتمالا ماذا؟ قويا، فينمو بسرعة. وأخرى عندما يأتي ويخبر شخص عن قضية، أنت عندما يخبر عنها الاحتمال القبلي منها تبدأ القضية، مو تبدأ من 50%، تبدأ من 70%، تبدأ من 60%، وإنما تبدأ ماذا؟ ها؟ تبدأ من 1 من 1000، تبدأ من 1 من 10,000، تبدأ من 1 من 1,000,000. فهنا لكي ينمو الاحتمال ويصل إلى درجة اليقين إيش قد تحتاج أنت إلى إخبارات؟ فهنا لابد أن نميز أن الاحتمال القبلي في القضية المتواترة متى يكون له دور مضاد لحصول اليقين، ومتى لا يكون له دور مضاد ماذا؟ لحصول اليقين. إذا كان ضعف الاحتمال القبلي ناشئاً من سبب نظام الأسباب والمسببات، وأن الشيء في نفسه بحسب هذا النظام لا يقع إلا في 10,000,000 إلا مرة واحدة، فهنا يكون له دور مضاد ماذا؟ لتحصيل اليقين. أما إذا كان ضعف الاحتمال القبلي ناشئا ماذا؟ من كثرة البدائل، ها؟ هذا أيضا يكون له دور مضاد لحصول اليقين أو لا يكون له دور مضاد لحصول اليقين؟ الجواب هنا السيد الشهيد يريد أن يبرهن بأنه متى يكون الاحتمال القبلي له دور معاكس، ومتى لا يكون له دور ماذا؟ دور معاكس. ما أدري واضحة؟ أنتوا تعالوا هذه طبقوها على كثير من القضايا المتواترة التي تنقل إما عن سيرة الأنبياء السابقين، إما عن الأولياء السابقين، وإما 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 إلى آخره. واضح صار إلى هنا؟ هذا العامل الثاني في المقام اللي لابد أن نميز، اللي أنا أشرت إليه في صفحة 530، ولكن تفصيله كما أشرت في الأسس المنطقية صفحة 434. الاحتمال القبلي للقضية المتواترة، فكلما كانت قيمة هذا الاحتمال القبلي أكبر، كان حصول التواتر أسرع. والعكس ماذا؟ بالعكس، كلما كانت قيمة الاحتمال القبلي أصغر كان حصول التواتر ماذا؟ أبطأ. هذه في القضية الثانية، في القاعدة الثانية لابد ماذا؟ أن نفصل أن الاحتمال القبلي إذا كان ضعفه ناشئا من نظام الأسباب والمسببات نعم، أما إذا كان من كثرة البدائل فلا تنطبق عليه القاعدة التي أشرنا إليه. فمثلا إذا أخبروا بوجود دجاجة ذات 4 قوائم وهذا احتماله القبلي ضعيف جدا، كان حصول التواتر ماذا؟ أبطأ. وهذا أيضا على أساس نقطة حساب الاحتمالات. طبعا هذا المثال اللي أنا ذاكره صحيح، ولكنه قد يكون الاحتمال القبلي أيضا ضعيفا، ولكن لا على هذا الأساس بل على أساس كثرة البدائل. عند ذلك بعد لا نحتاج، لا يحصل عندنا بطء في حصول اليقين. العامل الثالث تباين الشهود في أوضاعهم، وأتصور قضية طبيعية باعتبار أنه كلما تباين الشهود والمخبرون في إخباراتهم تباينوا في أوضاعهم الاجتماعية وأزمنتهم وأمكنتهم، هذا كان من هذا المكان وهذا كان من هذا المكان وهذا كان، وهذه قضية واضحة جدا في إخبارات ماذا؟ في إخبارات الغدير، لأن الذين من الصحابة الذين أخبروا عن قضية الغدير أنت تجد واحد منهم كان من اليمن، واحد كان من الكوفة، واحد كان من المدينة، واحد كان من مكة. فهذا كلما كانت أوضاعهم مختلفة من حيث الزمان والمكان والمستويات الثقافية كلما كان حصول اليقين ماذا؟ أقوى. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يوجد احتمال أنهم تأثروا بظرف واحد. الآن لو الجميع يعيشون افترضوا في بلد معين كإيران أو كالعراق أو أي بلد آخر، ثم يحصلون على فد نظرية معينة، ويحتمل أنه الظرف الثقافي والفكري والاجتماعي والسياسي والأمني والاقتصادي مجموعا ولد لهم ماذا؟ هذا التصور، هذا الاحتمال موجود. أما إذا واحد يعيش في ظرف فقير والآخر يعيش في ظرف غني، واحد يعيش في مكة والآخر يعيش أين؟ في اليمن، والجميع يخبر عن قضية واحدة، فهنا يقينا يكون له أثر أكبر. تباين الشهود في أوضاعهم الحياتية والثقافية والاجتماعية، فإنه كلما كانوا متباينين فيها أكثر كان حصول التواتر أسرع، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون احتمال وجود غرض ذاتي مشترك للكذب أبعد وأضعف مع الاختلاف والتباين. وقد أدرك القدماء هذا الشرط أيضا بفطرتهم، فاشترط بعضهم أن يكون الشهود من بلدان عديدة أو من ملل وأديان مختلفة، وجوهر النكتة ما أشرنا من أن هذا يكون مؤثرا على حساب الاحتمالات وسرعتها نفيا وإثباتا. العامل الرابع اللي هو عامل أيضا واضح، وهو أن القضية المخبر عنها هل يحتمل فيها الخطأ أكثر أو لا يحتمل فيها الخطأ أكثر. كلما كانت القضية المخبر عنها احتمال الخطأ فيها أكثر كان حصول اليقين ماذا؟ أبطأ. وكلما كان القضية المخبر عنها احتمال الخطأ فيها ماذا؟ أصغر. وهذا مثاله الواضح أن القضية من القضايا الحسية أو القريبة من الحس، أو أن القضية من القضايا التي هي ماذا؟ بعيدة عن الحس. فكلما كانت أقرب إلى الحس كان احتمال الخطأ فيها ماذا؟ أضعاف. والعكس بالعكس. هذا تمام الكلام في العوامل الموضوعية، أما العوامل الذاتية فتأتي إن شاء الله بعد. والحمد لله رب.